المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا في كتابه الكريم أن نحافظ على علاقاتنا ببعضنا وأن نصلح ذات بيننا، وبين أن ذلك من لوازم الإيمان به والإسلام له، فقال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خير خلقه وحبيبه، علمنا فيما علمنا أن إصلاح ذات البين يفوق في ثوابه كثيرا من أعمال الخير التي يعتادها الإنسان. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، وارض اللهم عن آله وصحابته الغر الميامين، واحشرنا اللهم في زمرته، وأوردنا اللهم حوضه، واسقنا من كأسه، وانفعنا بمحبته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، من أهداف الإسلام العظيمة وغاياته الكبرى أن يحقق التآخي والتواد بين المؤمنين جميعا. إنما المؤمنون إخوة. ونجد من بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة أن سعى إلى بناء المسجد ليؤسس العلاقة بين العباد وخالقهم، ثم قام بعقد مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليحقق التآلف والتحاب والتواد بين أهل الإيمان بالله، مما يؤكد على أن هذه العلاقة لا تغني عن هذه العلاقة. إذا كنت موصولا بالله في المسجد صلاة وصياما وقياما وتهجدا وركوعا وسجودا، فإن واجبك أن تكون خارج المسجد على أساس الحب والتراحم والتواد والتآلف بينك وبين أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى. وكل ما يبذل في هذا الجانب يحتفي به الإسلام، كل ما يسعى إلى توحيد الحب والتآلف بين المسلمين وتقريب المتباعدين منهم وإصلاح ذات بينهم، كل ذلك يحتفي به الإسلام. هذا ما أشار إليه ربنا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن الإسلام يبلغ في تقديره للوسائل التي تقرب بين المسلمين وتحببهم في بعضهم أنه أجاز للإنسان أن يسلب فيما لو كان يصلح بين متخاصمين، فيما لو كان يقرب بين متباعدين، يجيز له الإسلام أن يقول: والله فلان هذا يتكلم عنك بالخير ويثني عليك ولا أراه إلا يحبك، رغم أن ذلك ربما لم يحدث، لكن في سبيل إصلاح ذات البين يجيز الإسلام هذا. في سبيل التقريب بين المتباعدين والتأليف بين المتباغضين يعلمنا الإسلام جواز ذلك. فهل هناك أفضل، هل هناك أجل أو أعظم من تقدير الإسلام لتلك العلاقة، ليعيش الناس في وئام وفي مودة وفي محبة وفي تآلف وانسجام، فإذا صاروا إلى الله تبارك وتعالى وإذا أقبلوا على الله يوم القيامة تذكر بعضهم ما كان بينهم في الدنيا من حب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين الذين أحبوا بعضهم في الله وقربوا بينهم وبين إخوانهم على أساس من طاعة الله تبارك وتعالى. تلك هي أيها الإخوة مقاصد الإسلام، وتلك هي غاياته وأهدافه. على العكس من ذلك، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل، أن الشيطان يبغي إيقاع العداوة والبغضاء، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، إيقاع العداوة، إشعال نار الفرقة، أن يكره كل منا أخاه، وأن يحقد عليه ويحسد، وأن يتمنى زوال نعمة الله عليه، وأن يسعى في إيقاع الضرر به، هذا مما يزكيه الشيطان. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فلا يتحول أحد منا إلى كفر بعد إيمان، إلى عابد وثن بعد أن كان يعبد الله الواحد الأحد. إنما هناك أشياء توصل الإنسان، تصل بالإنسان إلى هذا المستوى. قال: ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم، فليحذر كل منا على علاقته بالآخرين من أن ينال الشيطان منها، من أن يوقع ضررا أو فرقة فيما بيننا وبين بعضنا. وفي الوقت نفسه يسعى المسلم بنفسه إلى توطيد علاقاته بإخوانه، وإلى تمكين أواصر المحبة والمودة فيما بينه وبين جميع الناس. علينا أن ننقل معركتنا الحقيقية لا إلى ميادين فيما بيننا، بل إلى ميادين أخرى، ميادين الشياطين من الإنس والجن. وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيما كان يدعو به ربه: اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. فيحدد الميدان الذي ينبغي أن تكون فيه المعركة. معركة ليست بيني وبين أخي، ليست بيني وبين جاري، ليست بيني وبين رحمي، ليست بيني وبين زوجي، وإنما مجال المعركة وميدانها: اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعلينا أن نحدد هذا الميدان، وأن نسعى إلى أن يكون ما نعادي به الآخرين في مجالنا أن نحب لله ونبغض لله، أن نعطي لله ونمنع لله، وأن يحرص كل منا على الألفة والمودة فيما بينه وبين باقي المسلمين. وقد امتن الله علينا بذلك، وبين أن هذه أعظم منا وأفضل نعمة، وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فاللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم اجعلنا كالبنيان يشد بعضه بعضا، اللهم اجعلنا كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. إن مما يخرق هذه الأخوة أيها الإخوة المسلمون ما ذكرنا في الخطبة الماضية الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه، وأشرنا إلى سيئة الغيبة وقت إذن. حين تذكر الغيبة تذكر إلى جوارها سيئة أخرى لا تقل شرا عنها، وهي النميمة. النميمة هذه الآفة وتلك الخصلة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من موجبات عذاب القبر، فقال صلى الله عليه وسلم: وقد مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، يعني إنه كبير، ليس كبيرا في نظر فاعليه، ولكنه في نظر الله وفي نظر العارفين والعالمين بدين الله أمر كبير، كما قال الله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كذلك النميمة يحسبها الإنسان أمرا هينا، ولكنها عظيمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأنها بين الرجلين: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، يعني إثبات لما نفي من قبل. كان أحدهما لا يتنزه من بوله أو لا يستخر من بوله، بمعنى أنه يصيبه البول فلا يحتاط، فإذا بثيابه تصيبها النجاسة، فإذا قام ليصلي فقد شرطا من شروط صحة الصلاة وهو طهارة الثياب، فتصبح صلاة مردودة عليه. كان لا يتنزه من البول. وكان الآخر يمشي بين الناس بالنميمة، كان الآخر يمشي بين الناس بالنميمة، فاستوجب مشيه بين الناس بالنميمة أن كان من المعذبين في القبر، عذاب القبر. والقبر أول منزل من منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهو يدل على ما بعده. فالحديث يعلمنا أن النمام ينال من أول لحظة يلقى فيها الله عذابا شديدا، ويلقاه الله بأسوأ لقاء في قبره. النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، هذا هو المعنى الذي نعرفه جميعا، نقل الكلام على جهة الإفساد، تنقل كلاما من جهة إلى جهة، إلى جهة من أخ إلى آخر، على سبيل إيقاع العداوة والبغضاء فيما بين هؤلاء وبعضهم. ويتوسع البعض في معنى النميمة أن تذكر أحدا بسوء أيا كان، سواء على جهة الإفساد أو على غيره، أن تذكره بسوء، أن تشير إليه بشر، أن تقبحه، أن تقلل من شأنه، أن توقع من كرامته، كل هذا يعد من قبيل النميمة. وإن لم تقصد الإفساد فهي أيضا نميمة. وقد ذم الله تبارك وتعالى في قرآنه هذا الصنف من الناس في سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة النمامون، الهماز النمام. فالله يقول ويل له. وفي سورة القلم يضم ربنا تبارك وتعالى هذا الصنف، يقول: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثير، عتل بعد ذلك زنين. والزنين هو ولد الزنا، بعد ذلك زنين، ولد الزنا. وبعض العلماء يستنبط من هذا أن سلوك ولد الزنا أن ينقل الكلام على جهة الإفساد، فالنمام يتشابه مع ولد الزنا في مثل هذه الصفة: هماز مشاء بنميم. وفي سورة المثل يقول تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. هو وامرأته، لماذا امرأته؟ قال: حمالة الحطب. قالوا حمالة الكلام، نقالة العبارات، كانت نمامة. وسمي الكلام حطبا في الآية لأن الحطب يشعل النار، والكلام الذي ينقل يؤدي إلى إيقاع نار العداوة فيما بين الناس وبعضهم. ولذلك قال الله عنها: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ليس المعنى حمالة كتشيء تحمل حطبا فوق رأسها، وإلا فنلاقي يحمل الحطب كثيرات. هل مجرد حمل المرأة للحطب يعد ذنبا لها؟ لا، إنما يشير القرآن الكريم إلى صفة ذميمة قبيحة كانت في هذه المرأة، أنها كانت تنقل الكلام على جهة الإفساد، فشبهها الله بمن يحمل الحطب ليشعل النار، فهي تحمل الكلام لتشعل العداوة والبغضاء فيما بين الناس وبعضهم. وقد قرأنا في القرآن الكريم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلحوا، فرق بين صلاح وإصلاح، أن يصلح الإنسان في نفسه هذا مطلوب، لكن أن يصلح فيما بينه وبين غيره هذا أيضا مطلوب. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا، احفظوا العلاقة القائمة بينكم وبين إخوانكم، هذا الواجب ينبغي أن يراعى إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، فالنميمة ورد الذم في كتاب الله بشأنها، وورد الذم في كثير من الأحاديث، ذكرنا واحدا منها وهو أن النميمة تستوجب عذاب القبر. شيء ثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلى الله وأقربكم إليه أحاسركم أخلاقا. الموطؤون أكلافا، الذين يألفون ويؤلفون، يحب الناس ويحبهم الناس، يتواضع يقصد جناحه لكل المؤمنين. الموطؤون أكلافا، الذين يألفون ويؤلفون. وإن شراركم، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة. المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن شراركم وإن أبغلكم إلى الله المشاؤون بالنميمة. المفسدون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيب. فهذا من شر الخلق بنص كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من شر الخلق. ولذلك إذا كان قد بين حديث في الصحيحين أنه من أهل عذاب القبر، فقد بين حديث: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. وقتات نمام أيضا، لكن النمام يسمع وقد جلس مع أناس فينقل الكلام، والقتات يتسمع دون أن يؤذن له في المجالسة، إنما يتتبع الأخبار ويتجسس ثم يقوم بنقل هذا الكلام. وكلاهما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. وأي حرمان أعظم، وأي مصيبة أكبر من أن يحرم الإنسان من دخول الجنة. وإذا لم يدخل الجنة فإلى أي مصير سيكون؟ إلى النار، إلى النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو لم ينل الجنة، وبالتالي سيكون من أهل النار. لا يدخل الجنة نمام، أو لا يدخل الجنة قتات. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وأن يصون نفسه عن أن يكون من أهل هذه الصفة. ينبغي أن يمسك لسانه وأن يصون صفاته وأخلاقه عن أن تحتوي على مثل هذه الصفة الرذيلة، ينقل الكلام من هنا إلى هنا ومن هناك إلى هنا. ومسألة تعتبر في نظر البعض هينة، وتعد على ألسن البعض فاتحة، مهمته أن ينقل من هنا ومن هنا ومن هنا دون أن يراعي ما قد يترتب على ذلك من أثر سلبي، وما يترتب على ذلك من إفساد وإيقاع نار العداوة فيما بين الناس وبعضهم. إن بعض الحكماء يقول: إن عمل النمام أشر من عمل الشيطان، عمل النمام أشد من عمل الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان لا يتجاوز الوسوسة، الوسوسة فقط. أما النمام فهو لا يأتي بالوسوسة، بل يأتي بالمواجهة، يأتي بالمواجهة، كما يقولون: الزن على الودان يؤدي إلى كذا أو كذا، يعني كثر الكلام وكثرة النفس يؤدي حتما إلى أن تتغير القلوب وإلى أن تفسد العلاقات. فالنمام إنسان يقطع ما أمر الله به أن يوصل، إنسان يقطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسد في الأرض. وقد قال ربنا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولئك لهم اللعنة، ومعنى اللعنة الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. هذا الإنسان الذي يفسد في الأرض ويقطع ما أمر الله به أن يوصل من الحب والرغبة للناس، ولا يعجب ذلك، لا يعجب ذلك. والله تعالى يقول إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، والساعي أن النام أحد هؤلاء، أولئك لهم عذاب أليم. على المسلم أن يتجنب هذه الصفات من نفسه ويتوقع عدم الوقوع فيها، فيمسك لسانه، يمسك لسانه حتى وإن كان ما يقوله حقا، وإن كان ما يقوله حقا. وانظر إلى هذه الحقيقة، انظر إلى هذا الكلام، حتى ولو كنت ما تقوله حقا، مجرد نقل الكلام من واحد إلى آخر ليفسد ما بينهما يعد نميمة. وقد قال أحد السلف الصالح، ذكرت عنده السعاية أي النميمة، فقال أرأيتم أمرا يحمد الصدق في كل موطن إلا فيه، يحمد الصدق في أي موطن من المواطن إلا أن يكون في هذا الأمر. أحد يقول لك أنا ما أمرت خبر، أنا لازم أقول حاجة، أنا لازم أمانة، وينقل الكلام على جهة الإفساد، يحمد الصدق في كل موقع إلا في مثل هذا، أمسك عليك لسانك. أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ذكرتك أمه، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. إن النميمة تؤدي إلى ضرر وتوقع شرا بين الخلق، ربما يصل إلى حد التقاتل والتنازع، يؤدي إلى حد إشعال نار العداوة والبغضاء في القلوب. وسأذكر لك قصة ذكرها الإمام محمد الغزالي في كتاب الإحياء وغيره من المؤلفين. اشترى رجل عبدا، قيل إن فيه عيبا، العيب الذي في هذا الرجل أنه نمام، فاستصغر الرجل هذا الذنب وقال لا، مسألة بسيطة، نمام ليس مشكلة. فأخذه الرجل إلى بيته، وبعد أيام جاء هذا الغلام النمام إلى امرأة الرجل وقال لها إن زوجك لا يحبك وهو ينوي أن يتسرى عليك، فأنصحك أن تأتيني ببعض شعرات من قفاه، خذ الموسى وخذي بعض شعرات من قفاه حتى أسحر له فيأتي حبك في قلبه. فصدقت المرأة وذهب إلى الرجل وقال إن امرأتك قد خادنت رجلا آخر وهي تريد أن تتخلص منك، فتناوم الليلة، اعمل نفسك نائم وانظر ماذا سيحدث. فلما جاءت المرأة بالموسى لتأخذ شعرات من قفا زوجها تنبه فعلم أنها تريد قتله، فقام بقتلها، وجاء أهل المرأة فقتلوا الرجل وقامت الدنيا على بعضها بسبب النميمة. النميمة من نم في الناس لن تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه. هذا هو نموذج النميمة، من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه. مثل ماذا؟ كالسيل بالليل، السيل يأتي ليلا لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين، لا يعرف كيف يتخلص منه، يسعى عليك كما يسعى إليك، فلا تأمن غوائل ذي وجهين كيابي. نميمة شر ما يتصف به الإنسان وأرذل ما يتخلق به مؤمن، ولا يمكن أن يجتمع إيمان في قلب إنسان وهو يتحلى أو يتخلق بهذه الصفة. يجب علينا نحن المسلمين وقد تخلينا عن النميمة بأنفسنا ألا نسمع إلى النمامين، هذا هو واجبنا. لا نسمع إلى من ينقل إلينا كلاما عن الآخرين. يجب أن نسد آذاننا وأن نصمها عن أن نسمع لهم. يجب عليك عدة أمور أشار إليها العلماء. رقم واحد: ألا تصدقه، ألا تصدقه لأنه فاسق، والفاسق شهادته مردودة ولا يقبل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالفاسق لا يصدق، الفاسق لا يصدق. عندما جاء رجل إلى أحد الخلفاء وكان عنده الإمام الزهري صاحب الحديث المشهور، فالرجل دخل على الخليفة فقال: الخليفة بلغني أنك قلت في كذا وكذا. فقال الرجل: ما قلت وما تكلمت. فقال: لكن الذي أخبرني صادق. وعندئذ قال الإمام الزهري: يا أمير المؤمنين، النمام ليس بصادق. فقال: صدق. وأمر بإخلاء سبيل الرجل. النمام لا يصدق، لا يصدق. ويجب عليك أن تغلق أذنك أمام كلمات. رقم واحد: ألا تصدقها. رقم اثنين: أن تنصح بالتخلي عن هذا الأمر عملا بما أمر به ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فتنهاه عن هذا المنكر. رقم ثلاثة: أن تبغضه في الله، فإنه إنسان بغيض إلى الله، وأنت مطالب كمؤمن أن تحب من أحب الله وأن تبغض من يبغضه الله. بعد ذلك ينبغي عليك ألا تتتبع المسألة، لا تنظر صحيح ما قال، ربما هذا الكلام حدث فتقع في ذلك في شيء أخرى، ولا تجسس، وألا تتكلم بما نقل إليك، تقول: فلان أخبرني بكذا وكذا، فتقع في النميمة وفي الغيبة معا. يعني إذا كان النمام فاسق ولا يصدق ويبغض في الله ويجب أن ينصح بالتخلي عن هذا الداء، فإذا نقل هو إليك كلاما فمن حق المسلم عليك ألا تقول: فلان قال كذا وكذا، وبالتالي تقع في النميمة وفي الغيبة معا. ورحم الله سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، كانت لهم كلمات ومواقف معبرة. يأتي رجل إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز ينقل إليه موقفا أن فلانا كذا أو كذا، فقال: يا هذا، إن شئت تحرينا هذا الخبر، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن كنت كاذبا. وإن كنت صادقا فأنت من أهل الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود إلى ذلك أبدا، ولا أعود إلى ذلك أبدا. فعندما رأى أمير، رأى الرجل أمير المؤمنين يصم أذنه عن أن يسمع للخير، مثل الأمان، ونقل رجل إلى عالم آخر أن فلانا يذكره بشر في مجالسه، فقال: يا هذا، ما راعيت حق مجلس الرجل، ما راعيت حق مجلس الرجل حين جلست إليه وسمعت إليه ونقلت كلامك، وما راعيت حقي حيال أخي حين ذكرت ما يفسد العلاقة بيني وبينه، ولكن أعلمه أن الموت يعمنا، وأن القبر يضمنا، وأن القيامة تجمعنا، والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. فهذه المواقف تعلمنا ألا نسمع لأحد وألا نتجسس، وإنما ينبغي أن نحافظ على العلاقة القائمة فيما بيننا وبين بعضنا، فلا يسعى أحد منا إلى إيقاع شر بين متحابين، ولا يسمع لأحد يريد أن يوقع بينه وبين آخرين عداوة أو بغضاء. هذا هو ما يعلمنا إياه ربنا وما يحثنا عليه نبينا. نسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته وأن يأخذ بأيدينا إليه. أخذ الكرام عليه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل اللهم برحمتك كل صعب علينا سهلا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أما بعد، فإخوة الإسلام، مما ينبغي لفت النظر إليه في مقام حديثنا عن النميمة، أن من نم إليك نم عليك، من نقل إليك نقل عنك. هذا جاء في عادة مرذولة، فإياك أن تسمع لأمثال هؤلاء، وإلا فكما نقل إليك كلام الغير سينقل كلام الغير كلامك إلى الغير أيضا، فلتغلق هذا الباب. يسعى عليك كما يسعى إليك، فلا تأمن غوائل ذي وجهين كيادي. لا تأمن غوائل ذي وجهين، يأتي الناس بوجه ويذهب عنهم بوجه آخر. إن من قلنا إنه لا يصدق وهو موصوف بالحسد والحقد والنفاق والرياء والعجب والكراهية، موصوف بأوصاف أدت في مجموعها إلى أن تبرز هذه الصفة القبيحة على لسانه. هو لا يحب الخير للناس، هو يتمنى أن تنقلب الدنيا كلها رأسا على عقب، عداوة وبغضاء وفرقة وخلافا لا يضير أو لا يريح أن يرى أحدا يحب أحدا، أن يدخل أحد زائرا إلى أحد، ولا يريد ذلك أبدا، بل يريد أن تنقلب الدنيا كلها عداوة وبغضاء. فإنسان كهذا، شقد وحسد وكراهية وكبر ونفاق ورياء، كيف يمكن أن تصدقه؟ ثم نقطة أخرى، أن الذي نقل إليك النميمة هو في الحقيقة هو الإنسان الذي شتم في الحقيقة. نفترض أن الإنسان قال في حقك كلمة لا ترضاها، الذي نقل إليك هذه الكلمة هو في الحقيقة هو الذي شتمك، هو لم يرع حق الحرمة ولم يرع حق الأخوة، ونقل إليك الكلام في مواجهتك، بينما الإنسان الآخر قاله في غيبتك، قاله دون مواجهة لك، فالآخر أولى بالاحترام، الآخر أولى بألا تغضب عليه أو تحمل في قلبك نحوه شيئا. إنما في الحقيقة من نقل إليك هو الشاتم لك، وليس الذي شتمك بالفعل. إذا نحن وضعنا هذه الضوابط في التعامل فيما بيننا، حلت كثير من المشاكل التي تقع فيما بيننا ونجد لها آثارا ضارة في مجتمعاتنا، تتمثل في قطيعة، تتمثل في خلافات، تتمثل في قطع رحم، في عقوق والدين، تتمثل في إيذاء جار. السبب في ذلك كل أننا نسمع لأقاويل وكلمات آخرين ونتعامل مع الناس من هذا المنطلق. فمن هنا نجد أن من الواجب على المسلم أن يغلق هذا الباب عن نفسه وعن أن يسمعه من غيره إذا أراد أن يلقى الله تعالى سليما معافا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعود بنا إليه عودا حميدا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع رجاءنا في من سواك، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة. فرج من أصل صفنا صلاة الله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بالعلم والعمل، وأن يجنبنا الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بعض الإخوة أرسل إلينا رسالة بسيطة كده اسمها هي بنا نؤمن ساعة، رسائل إسلامية في اجتناب الكبائر والمحرمات، وتتكلم عن النميمة من ضمن ما تتكلم عنه. فتقول إن النام يمشي بالنميمة لعدة أسباب، نشوف كده مع بعضنا، وهي كلمات مهمة يعني. إرادة السوء بمن نقل عنه الكلام، ده واحد نقل الكلام على جهة الإيه؟ إرادة السوء بمن نقل عنه الكلام، أنا عايز تكرهه، عايزك ما تثقش فيه، عايزك توقع بضرر، يبقى إرادة السوء بمن نقل عنه الكلام. رياء وتملق وإظهار الحب والحرص على مصلحة من نقل إليه، يعني أنت مش عايز تسيء إلى الآخر، بس أنت عايز إيه؟ تبين انك انت ودود وحبيب وقريب من مين؟ من اللي بتنقله الكلام. بلك ادي حاجة تانية، الوقوع في فضول الكلام والخوض في الباطل من اجل التسلية وتمضية الوقت. واحد يقول لك يلا تعالى بنا، مش هيا بنا نؤمن ساعة، تعالى نقتل وقتنا، يقتل وقته بايه؟ بالمعاصي، الكلام الفارغ، يقعد يتكلم في حق الناس، وإن فلان ده بيقول على فلان وفلان بيعيد على فلان، كلام زي كده يعني مجرد ايه؟ ازياء الفراغ. لكن يا ريت يقول لك حاجه نافعه. وعاده ما تستمع في النمام عده صفات مذمومه، مثل الكذب والخيانه والخديعه والغدر والمبالغه والتهويل. والتهويل يعني ينقل الكلمه قد كده تبقى قد كده، ها تعال انت النهارده خلي خمسه تعليق جنب بعض، قول لي ده كلمه في ودنه، وينقلها اللي جنبيه واللي جنبيه اللي جنبيه واللي جنبيه اللي جنبيه، واسمع اخر واحده اقولها ازاي، تبص لها ايه؟ دي شرعت ودي غربت، حاجه مختلفه تماما. والغل والحسد والحقد والغيبه والافساد بين الناس وقطع الارحام. السعايه او الوسايه، السعايه هنا بيبين احنا كنا بنفهم السعايه على انها نميمه، لكن السعايه بيشير الى معنى ادق، وهو نقل الكلام إلى ذي سلطان. نقل الكلام إليه؟ إلى ذي سلطان، يعني شغال له قل له فلان عمل. دخل رجل على حذيفة بن اليمان الحزم بصع مسلم، فلما دخل الرجل قالوا إن هذا الرجل ينقل الكلام إلى السلطان، فقال لا يدخل الجنة حتى، أو لا يدخل الجنة. لما فهمنا الاثنين إما بمعنى واحد، نمام هو القتات او القتات الذي يتسمع، هو مش جاي يسمع انما يقعد من بعيد وايه ويجمع الكلام ويروح ينقله. ها ده واحد ده ايه اتحط قدامه الفتح، قال لا ده في حديث بيقول لا يدخل جنة فتات، خد بالك، فافتكر الفتات يعني ما قلت الفتح. فالتاني قال له لا ده لا يدخل جنة قتات، اللي هو بياكل قتله، لا دي صح ولا ده صح. القتال الذي يتسمع دون ان يكون ماذونا له في الجلوس. فبقول السعايه او الوشايه هي نميمه لذي سلطان، وهي اشد انواع النميمه حرمه واثما. ما جيت تقول لي بقى لا يا مولانا الشغل، ها
ده شغل. يعني ايه شغل؟ يعني شغل انك انت تقيس عباد الله مثلا؟ لا، لان ما يقدر عليه ذو السلطان من بطش وانتقام لا يقدر عليه غيره من البشر، فهي اشر لانها تجمع الى مذمه الغيبه ولؤم النميمه التغرير بالنفوس والاموال والقطع في المنازل والاحوال. انت بتدي فرصه خلاص يلا انك انت يقع ضرر من جراء هذه النميمه باناس مظلومين لا شان لهم ولا جريره وما الى ذلك. يعني وجايب القصه بتاع الولد اللي هو العبد اللي كان اللي عمل مصيبه مع هو يستاهل. تعرف واحد بيقول له ايه؟ بقول لك يا عم ما تستاهلش. في قصه قريبه من الموضوع ده بالظبط قراتها ايضا في بعض كتب الكبائر، ان واحد اشترى عبد، اشترى عبد، فقال له العبد بيقول له انا راجل كويس او بس بيجيلي حاله كده في السنه مره، حاله واحده في السنه مره بس، ما اضمنش دي تيجي امتى. قال لي يا سيدي مش مشكله، ما جاتش على الايه؟ على مره نتحملها. ففي مره كان بيعد بحر وشايل مين فوق كتفه؟ شايل سيده فوق كتفه لحد مين. ففي وسط البحر قال لي سيدي جات لي النحره بتاعتي. طب هيروح فين؟ فده برضه قال لك نميمه. يعني ايه نميمه؟ حاجه بسيطه مش مشكله، ان ايه نتحمله. فادى بذلك الى قتله وقتل امراته وايقاع عذاب الجزاء بين كثيرين. رؤيا ان بعض السلف، طبعا الكلام ده كله موجود على فكره في كتاب الاحياء، احياء علوم الدين من الكتب الجامعه في الاداب دي بالذات. انا مع التحري والدقه في نقل الاحاديث والحمد لله هي مخرجه بواسطه الحافظ الورقي، لكن ما اتى احد وكتب في اي مجال من مجالات الادب الا وهو عالى على ابي حمد الغزالي، عالى عليه في من هذه المسائل القصص والاقوال والكلمات. افتح واقرا وشوف. فمن ضمن كل الكلام ده، كل الكلام ده موجود في الاحياء. بيقول ايه؟ روي ان بعض السلف الصالحين زار اخا له وذكر له عن بعض اخوانه شيئا يكرهه، فقال له يا اخي اطلت الغيبه او الغيبه، يعني انت بقالك فتره ما جيتش، اطلت الغيبه واتيتني بثلاث جنايات، مش جنايه واحده، بغضت الي اخي، ادي واحد، وشغلت قلبي بسببي. انا قلبي اصلا فاضي مفيش فيه حاجه، انت النهارده ايه شغلتني بيه، خليتني بدل ما اقول لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله بدات اتكلم على مين؟ على اخويا. بغضت الي اخي وشغلت قلبي بسببه واتهمت نفسك الامينه. انت راجل عندي مؤتمن، انت الان دلوقتي ايه يعني وقعت في شر بسبب هذه الكلمات التي نقلتها. أشغل نفسك بأمورك ودع الخلق للخالق، ها؟ يعني سوى هكذا. لم يمش ناس شر من واشل، لم يمش ناس شر من إيه؟ طيب أنا بقى هروح إيه؟ أبلغ. تعرف اللي لقى في الجامع مكتوب إيه؟ بلغوا عني ولو آية. هي الحديث كده، بلغوا عني ولو آية. فهو ظن ان دي بتتقري ازاي؟ بلغوا عني ولو ايه؟ فبطل يجي الجامع خالص. يا عم مفيش جامع ليه؟ قال انتوا كاتبين على الجامع بلغوا عني ولو ايه؟ اي حاجه في ايه؟ سجلوها عليا. قال حكيم لرجل سعى اليه برجل، يعني جاب له كلام على رجل. أتحب أن نقبل منك ما نقول فيه؟ أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه على أن نقبل منه ما يقول فيك؟ شوف كلام، ها؟ يعني أنت دلوقتي نأذيه كلام عليه، طب تحب إن إحنا نقبل الكلام اللي نقوله عليك؟ قال له لا. قال له طب خلاص زي إيه؟ ها؟ طالما إنك لا تقبل أن يقال عنك فاحذر أن تقول عن غيرك. شوف برضه الحكمه، الحكمه ضاله المؤمن، الحكمه ضاله. لما تلاقي كلمه زي كده كلمه طيبه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وبمفهوم المخالفه يكره له ما يكره لنفسه. انت لا تحب ان يقال عنك، فاحذر ان تقول عن الغير. بس ده في كلام طبعا كتير تاني حول هذا الموضوع، جزا الله الاخ خيرا. وجايب كيف تتصرف مع النمام، اللي هي النقاط التي اثرناها، ونفس القصص التي ذكرناها اجمالا. يعني ممكن تنفع ككتيب صغير زي كده حول النميمه او الغيبه والنميمه. وجزا الله الاخ الدكتور سعيد نمير خيرا عما اعد، حاجه بسيطه، رساله بسيطه، ونسال الله القبول. إذا أخوانا، هذه الأمراض الاجتماعية التي نعيشها في حاجة إلى أن نعيد حساباتنا مع بعضنا، وألا يطلق الإنسان العنان في لسانه، أو يطلق العنان للسانه ليقول ما شاء، ولأذنه كي تسمع ما تشاء، فاحذر فاحذر فاحذر. نسأل الله هداية الجميع، وأن يأخذ بأيدينا إليه الكرام عليها. بالنسبة للبنوك الإسلامية، أرجو ما احنا بنقول دي بنوك تقول إنها إسلامية، فنرجو ما تقولش فيها حاجة. ودي النهاردة لو عندك فلوس هتحطها فين؟ هتحطها في البيت، هيجيلك الحرامية وتبقى قلقان وكل شوية تعد وشيل بلاطة وتشوف الفلوس فين. فطبعا يعني لا تضيقوا واسعا، دي البنوك فيها لجنة رقابة شرعية تراقب أعمال البنك وترى إن كانت حلال أو حرام، فلا بأس أن تضع مالك فيها، ويعني إن شاء الله يكون خير. بيسأل أمه توفيت وتركت لهم مبلغ 3000 جنيه، هو وأخوين وأخت، يعني 3 إخوة ذكور وأخت أنثى، والأب بقى يعني تركت الإيه؟ تركت الزوج. أصل لما أقول أب في المسألة يبقى الأم تركت أبوها، إنما أقول إيه ومين؟ الزوج. الزوج في هذه المسألة له الربع، الزوج في المسألة دي له إيه؟ الربع. والباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم المسألة على 7 أسهم، الولد يأخذ 2 والبنت تأخذ إيه؟ 1 في المسألة. بعد الربع طبعا، بعد الربع تقسم الإيه الباقي على 7. كيف تخرج زكاة الذهب مع أن هذا الذهب يزيد عن 100 جرام ولا يلبس، ولو لبس يكون قليلا؟ ما هو ده الشرط، او ده دي الصفه اللي تخلينا نطلع عليه ذهب، نطلع عليه زكاه، انه لا يستعمل. لان شرط اعفاء الذهب اللي هو حلي من من الزكاه ان يكون ملبوسا، ما بيتلبسش يقطع عليه زكاه. قد ايه؟ 2.5%، 2.5 جرام، 2.5%، دول 100 جرام يبقى 2.5، 1000 جرام 25 جرام. نطلعها ذهب ممكن، او نطلعها فلوس دليلا عنها. ماشي، نعم. ما مش اي قدر، ما هو في متوسط هذه الاخت اللي لابساه. يعني لو ان مثلا ولاد عمها ولاد خالها اخواتها عايشين في نفس المستوى، ماشي. لكن واحد بص كده جايبها لي من هنا لهنا، والتانيين اخواتها مسلمين ياكلوا، يبقى العمليه بقى ايه؟ دخلت في اطار بقى الخزين وكذا. واحد بيصلي الى غير القبلة، تقول له يمين شوية ولا شمال شوية ولا تحركه بايدك، مش مشكلة، وتعاون على البر والتقوى. هو بيصلي الى غير القبلة، بيصلي كده. واحد يقول لك لا ده تحريكه بالايد يؤدي الى بطلان الصلاة، طب يعني هو كان يصلي الصلاة؟ ها، ولينه في ايد اخوانك. نعم، الفرق بين الحجاب والنقاب، وهل الحجاب فرد ولا سنة؟ ها، فرد ولا جماعة؟ والنقاب والسنة، يعني كلام ده كلام كتير أوي أوي أوي. هو الحجاب، الحجاب لباس المرأة الذي يستر ولا يظهر منه شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى. والنقاب يخص الوجه خاصة، وهو من العزائم تفعله المرأة قربة إلى الله ومزيد تقوى لله عز وجل. وهناك من يرى وجوبه خاصة إذا كانت المرأة جميلة يخشى الفتنة منها، فالاحتياط واجب في مثل هذه المسائل. اللي صائم تطوع ونسي أكل وشرب فيتم صومه. النبي قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. قال في النافية في الفريضة دون النافلة فإنما أطعمه الله. الحديث المرأة في التليفون مع رجل من غير محارمها حرام، ولا يوجد في مكالمة التليفون هذه أي كلام خاطئ. يعني والله أنا بسأل على حد، واحد بيسألني أو واحدة تسأل سؤال في التليفون، واحدة تسأل عن زوج أو عن صديق ردت عليه زوجته وقالت والله مثلا في المشوار الفلاني. الأمور دي لما تكون في هذه الحدود مفيش فيها حرج، لأن الكلام كلام المرأة ذاته مش عيب. ربنا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا، يبقى في حاجتين، قلنا قولا معروفة موضوع الكلام الموضوع، والصوت والأداء قال فلا تخضعن، ما قالش فلا تتكلمن، مش تتكلم تتكلم بس تتكلم كلاما طيبا وكلاما لا ليونة ولا ميوعة فيه ولا تكسر أو خضوع بالقول. إذا خرج الكلام عن هذين الصفتين فلا ضرر. وبعدين زي ما بقول يعني في ضرورات، الواحدة راح اشتري هتقول له لو سمحت ورقة اهي ديني كيلو طماطم، ولا طب من ابو 50 ولا ابو جنيه تكتب له ابو جنيه او تقول له كده وكده، يعني لا تحذر واسعا ان يعني كل شيء زاد عن حد انقلب الى ضده. ولو بقى زادت على حد بقى ما بقى حديث التليفون هو شيخ خالف الجامع ان ما فيش فيها حاجة، طب يلا اروح ضارب اي نمرة، السلام عليكم انت اسم حضرتك ايه، طب ممكن تسمع لي اتكلم معاك شويه بدون حاجه كده، ها هباء كده وخلاص. يعني الضرورات تقدر بقدرها، تقدر بايه بقدرها، ما تفتحش على البحر. بالنسبه لبيع التقسيط ما فيش فيه حاجه. الأخت بتسأل تقول أريد مساعدتكم في أمر هام، فأنا أخت منتقب ولكن أمي تريد أن تمنعني أن أخرج لصلاة الجمعة وأنا لا أقدر على ذلك، فهل أنا آثمة أم بماذا تنصحني أن أفعل؟ يعني بتقول تعاوني وتساعدني، طب فين هي والدتك عشان نكلمها؟ يعني المرأة خرجت الآن إلى كل مكان، خرجت الجامعة تدرس وخرجت لل مش عارف للسوق تشتري وخرجت للأماكن، يعني ما جاش على الجامعة. قال عليه السلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن هن سفلات، يعني غير متطيبات غير متزينات، لا يحل لأحد أن يمنع أحد ها من إتيانه المسجد. فأنت تتلطفي في الكلام، ما تقوليش بقى يعني ها القرآن قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذا حدث خلاف مش معناه أن نقلب على أخي. كذلك لو حدث خلاف بيني وبين أمي ما أنقلبش عليها، كوني حكيمة في التصرف إن شاء الله إذا ربنا ربنا يسرك الخير إن شاء الله. فانزاني بتقول بفضل الله لها أخوات كثيرات وتمشي بخير على زوجها الصوت وتزويج الأخوات وبتحب الخير للمسلمين، ولكن بتعاني من سمعة عمة أخوات يشعرنها كأنها إيه مش عارف إيه، وأقوم وأقدم لهم الخير وأمسك وجهي وأنا أستقبل نفسي أتعامل مع أهل الأخوات، هل هذا غضب من الله أم لا، وهل أختلط الأخوات أم يعني. أنا طبعا لا يسمع من طرف واحد، معلش يعني إذا كان دي صفة عامة في كل الأخوات إنهم بيتعاملوا معاك كده يبقى أنت راجع نفسك بقى، يبقى أنت في عيب فيك أصلا يؤدي إلى أن يعاملك الناس على هذه الطريقة، لأنه لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذا كان كل الناس بيقولوا إنك أنت معاملتك وحشة أو أنت سبب إيه، ما تشوفي شوفي ربما يكون هذا، وأنت بتقولي بتقدم لهم الخير وبتجيب لهم حوائج الناس وبتساعديهم في الزواج والكلام ده كله، يعني حاولي تراجع نفسك، ربما يكون هناك تصرفات مش مظبوطة تصدر منك حيالهم وبالتالي بيعاملوك على ذلك. يعني يكون في اللي انت شايفه انها قريبه منك قولي لها الله يكرمك اهدي الي عيوبي، قولي لي انا ايه، انا في عيوب ايه، واعرف عيوبك من غيرك ولا تقطع خيرك عن الناس. بيقولوا هناك خلاف في تحديد ليلة الإسراء والمعراج، أفتونا بأصح الأقوال، هيترتب عليها إيه؟ يعني قالوا لك ليلة 27 في رجب ولا في أي ليلة أخرى؟ جهل لا يضر أو علم لا ينفع وجهل لا يضر، هي وقعت ولا ما وقعتش؟ خلاص تشغلت بالك، ملناش في الرؤى يا اخوانا. يقول لك حلمت ان انا ساير على رمل ناعم ووجدت سيده فسالته عن هذا المكان فقالت انني في ارض الانبياء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش بهذا المكان، ثم وجدت الكعبه امامي ورايت مساجد كثيره يخرج منها النور. يا في خير، لكن انا ما ليش تفسير، معلش ما توفي ولدها، هو ولا بتقول في الخط على طول توفي ولدي ولا والدي، ما عرفش بقى والدي ولا ولدي. المهم وفي ميعاد وفاته ها وعدت ان انا اخرج رحمه تعيش، فهل من الممكن ان اخرج بدل منها نقود؟ فانت كده بتتخدعي. ايه بقى يعني في ميعاد وفاته؟ يعني بلاش ذكريات الوفاه دي، احنا لا عزاء بعد ثلاث. عايزه تتصدقي عليه باي صدقه ليكن بعيدا عن هذه المواعيد حتى لا تقع في بدعه احياء الايه الذكرى السنويه والكلام ده كله. وانت قلت خرجي خبز ولحم وعيش والكلام ده، خرجي زي ما قلت بس بعيد عن الكلام ده. مواعيد سرعه الغضب والانفعال. الله النبي علمنا اذا غضب احدكم فان كان قائما فليقعد فان كان قاعدا فليرقد، وقال الغضب جمره من الشيطان فاذا غضب احدكم فليتوضا. ممكن هذا، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بصوت عالي. برضو حتة هرأة رسول الله مربه في ليلة الإسراء والمعراج، هي مسألة بقول لك خلافية بين العلماء، ورأي ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى ربه، ورأي السيدة عائشة أنها لم تره، وقد رجح الإمام النووي رأي ابن عباس على أساس أن السيدة عائشة في حادثة الإسراء والمعراج كانت صغيرة السن ولم تكن تدرك يعني تفاصيل هذه الحادثة. اللهم فقهنا في ديننا وبصرنا بعيوبنا وخذ بيدنا إليك أفضل الكرام عليك. ربنا سبحانا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.